بسم الله الرحمن الرحيم. التحية أولا للأخ دكتور توفيق الطيب البشير الذي قدح شرارة هذا الموضوع الجميل المتعلق بعبقرية الشاعر محمد الحسن حسن سالم حميد رحمه الله رحمة واسعة، والذين تداخلوا من جهات مختلفة. نذكر منهم الأستاذ الشاعر خالد شقوري، والأستاذ أحمد عبد الوهاب، والأستاذ حسين حمد الحسين، والبشمهندس حتاج علي الحسن، وبروف أحمد أبو شوك، ودكتور ياسر محمد الحسن البهدير، ودكتور فتح العليم عبد الله، ودكتور محمد عبد الرحمن أبو سبيب، وبروف عبد الله علي إبراهيم، وعلى الله محمد أحمد حمد، والأستاذ الفاضل محمد خير، والمعذرة لو سقط اسم شخص في هذا التسجيل. المحاور كثيرة جدا اللي تطرق لها المتداخلون من خلال الحديث عن عبقرية الشاعر حميد رحمه الله، وكلها يمكن أن تصلح لمباحث في فصول، أو هي فصول في كتاب أو كتيب عن عبقرية هذا الشاعر. دعني أبدأ بالتأطير والإشارة إلى أيديولوجيات معينة، وقد تكون هذه الأشياء وردت من جهات مختلفة، من بينها الأشياء وردت في شعر حميد فنسبها البعض إليهم، وهو بحديثه عادة عن الضعفاء والوطن والقيم. قد يكون هنالك حزب معين هذا يرى أنه هو لسان حاله، ومعلوم أن الشاعر هو لسان القبيلة في السابق، لذلك قد يتبنى أو يبدي حزب معين أن هذا الشاعر ينتمي إليه، وهذا التعطير غير سليم. وبالمقابل عندما يكسر حديث حماد عن الوطن والقيم ويناهض الدكتاتوريات، نجد أن السلطة نفسها هي بعد ذلك تحاول تصنفه تصنيف قد يكون غير مقبول عند عوام الناس، أنه ينسبونه إلى أيديولوجية معينة حتى يقللوا محاولة تغليل إنه الناس تستجيب لي ما يدعو له. وقد تكون وردت في أشعاره مفردات أو أبيات من خلالها يؤطره بعض الناس أنه ينتمي إلى معسكر معين، عندما كان يذكر الطلحة الأمريكية ويقول الأمريكان في كل مكان قالين الخلق قالي، أو يذكر CIA. فهنا قد يتم يعني تصنيفه في معسكر شيوعية ضد رأسمالية أو غير ذلك. وهذه الأشياء حدثت كثيرة جدا في تاريخ الشعر العربي، وأذكر هنالك الحادثة التي حدثت للشاعر اليمني الذي كان يناصر الضعفاء ونصبته السلطة العداء حتى يعني أوصلته إلى حبل المشنقة، وعندما وقف على المشنقة نظر إلى الجمهور الذي جاء لحضور تلك الفاجعة، فقال: هؤلاء أردت لهم الحياة وأرادوا لي الموت. هذه يعني مشكلة المجتمعات التي يكون فيها شيء من الأمية. ولكن حماد نفسه هو يعني عرف نفسه تعريفا لا يجعله ينتمي لأي جهة، يعني في يقول إنه جنسية نور ابن آدم، حلمه بعالم مسالم، لا بتكبر راسي فورة ولا بتصغرني الهزائم، هذا يكفي له. فيما أشار إليه الدكتور توفيق الطيب فروع العشق الثلاثة وحديثه عن السيبي والسعن، وأشار الدكتور أحمد أبو شوك إنه السعن فيه لبن والشاعر أيضا ورد في قصيدة حميد في قصيدة أخرى اللي هي عظم ظهر المعزة، بيقول يا شرف كم من قبيلة خش سعنا البنا كأنك يا حجيرية وظليلة. فأنا في اعتقادي إنه السعن هنا هو جوهر الإنسانية التي انطلق منها شعر حميد، ولكل تفسيره. ومثل ما حلم أفلاطون مثل بالمدينة الفاضلة، حلم الشاعر حميد رحمه الله بعالم فاضل للإنسان. ففي بعض القصائد تبدو قصائده وكأنها عاطفية، كما أشار الأستاذ أحمد عبد الوهاب أنها في محبوبة أو في أم أو أخت. ولكن إذا انطلقنا من القضايا الصغرى إلى الكبرى، نجد أن الأمر في النهاية هو يصب في الوطن أو الإنسانية جمعاء. فليس بمستغرب أن يحدث ذلك، أنه تبدأ القصيدة في هذا الشكل. فالأمر كان ومألوف في الشعر العربي الذي كان يبدأ بالنسيب والأطلال. فعادة ما تبدو بعض المداخل فيها شيء من العاطفية، وتستمر في نصف القصيدة قد تجد شيء أيضا يجعل الإنسان يرى أن ذلك الأمر عاطفي، مثل قصيدة يسألون الناس سؤالا، ومثل يقول المحنة في كلامي والحنان الشيلائيد إيدينك صنتي وقطعت كلامي وسرحتك يا زولي وينك. هنا تحس إنه في موقف عاطفي جدا، وللذين يعني ما ماتوا وشقوا المغابر بتشوف قطيع النجيلة بين المحبين وغيرهم والصنة وغير ذلك. يعني حتى القصائد الأخرى يعني بتحس فيها شيء من العاطفة، ولكن افتكر الهدف أكبر من ذلك. تيقنت من تلك لا آسف ولا محزون، أو القصيدة التي أشار إليها الأستاذ أسامة معاوية، عفوا لم يرد اسمه في البدء فله المعذرة، وتكلم عن عابد ريدك تعال شوف فيه وش تعال شوف فيه وش نسويه. أيضا هي ممكن أكبر من إنها تؤثر في جانب عاطفي. فكل هذه المداخل عندي إنها تقود إلى الإنسان، ذاك الإنسان الذي يمثله جوهر حميد، وجوهر حميد متمثل في الصبر وأشياء أخرى. وتجده يذكر الصبر في عدة قصائد وردت، مثل في طعم الدروس غربة وكمان حالا فقر آه يا ربي ألهمنا الصبر، وردت في يسألون الناس يا فرعوش قلت لا تستندس عن الدنيا سيبي في الصبر روع بحياتي. ولكن عندي هنا يعني لكي لا يتأثر حميد في جزئية معينة، عندي يتجلى جوهر حميد تماما في الإثار المطلق الذي يخرج عن المألوف، وما يخرج عن المألوف هو يعد عبقرية. فأنظر مثلا في القصيدة التي أشار لها بعض الإخوة الخدير الشعل وبدع، تبدو فيها شيء من العاطفية حسب الفهم العادي. يقول السحاب إن جاني هامي أنهم أول يسقط هناك. بالله توقف عند هذا البيت شكلا ومضمونا. السحاب إن جاني هامي أنهم، شوف التجانس الجرسي في الألفاظ دي. والهامي هو المسرع، يقول لك السحاب مدودي، ويقول بعد ذاك يا عرق من بين مسامي ما مرق غير شان يعينك. فهذا السحاب الذي يأتي لحميد مدودي يصب في أرضه، هو ينهم بعد ذاك يعيد توجيهه، ينهم أنه يصب في أرض أخرى يسقيها. فهو يعني يقدم الآخرين على ما عنده. ونعلم أن حميد هو أشبه كان بأرض بيوضة أو صحراء بيوضة تحتاج لأي نقطة مطر، ولكنه يوجهها لجهات أخرى. وانظر أيضا النظم في يا عرق من بين مسامي ما مرق غير شان يعينه. شوف النفي الوارد هنا والتتابع فيه قد يفسد الأشياء في مواضع أخرى، ولكنه زان هذا البيت. يعني ما في عرق بخرج من جسم هذا الإنسان إلا لإعانة شخص معين. أعتقد هذه أشياء يجب أن نتوقف عندها الناس. يعني عندما وجه هذه السحابة تسقطين الآخرين، مع أنه هو حاله زي ما ذكرت أشبه بحال بيوضة محتاج لها للمطر، لكنه آثر قيره على نفسه. وهذا الإيثار يتجلى تماما عند وقوفنا على نظرة هارون الرشيد للسحاب، حين قال للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. رغم أن البعض حاول تفسير ذلك بأنه كانت النظرة من هارون الرشيد لأهمية الماء، لكن هارون الرشيد كان يقصد أنه هذه السحابة تصب عند الروم الذين بينه وبينهم معاهدة يدفعون الجزية وسيأتيه الخراج. رغم أنه هو غني، حاول تقارن بين الحالتين، بين حالة شاعرنا وآخر. لو يعني تفرسنا هذا البيت قد لا نندهش بعد ذلك لما يتبع من أبيات أخرى من حميد في الإيثار، اللي بيقول فيها: كمبيرا حفرت فديوم ما قد بيري، أصلي زي قيم بمطرت ما فرس دول من هجيري. هذا هو جوهر الإنسانية، هناك يصب ما بيفرز ظلم من هجيري، ما يفرز أبيض من أسود، جنس، دين، فقير، غني، الكل عنده بنظرة واحدة. وأنظر أيضا يقول في بيت آخر: طنجر وفل مني روح شاله حدام الدميري، ما بكاه قلبي نوح أو منح، ما أصله يوم بيطلع جزيري. الجزر عادة لما ترحل الأهل يحزنون، وعندما تسهر في أماكن أخرى يتصارع عليها الناس وتسفك الدماء وتسحق الأرواح، ومرات الذين هدمت جروفهم يذهبوا للمطالبة هناك. ولكن حميد رحمه الله ما كان يهمه هذا الأمر، لأنه تحلل من محيط ومخيط سقط المتاع، هو لا يريد شيء من هذا، وهذا شيء يتدثر به الآخرون بما فيهم الأقنياء. فحقيقة إذا ما تحققت قيمة الإيثار في خلق الله، وكان السلاح أرضا، لوجدنا عالما فاضلا خاليا من القلق اللي صاب السر بالعوض الكريم، وخاليا من غم وحزن وأسئلة حمدته لأبيه عن أرضهم وطينهم، وعالم سايد فيه راحة البال المذكورة في القرآن التي بقيابة يتولد القهر عادة وتكسر الهموم، وقد يلاقي الإنسان حتفه مثل ما لاقى عم عبد الرحيم حتفه تحت عجلات القطر. وبالطبع سيتحقق حلم نورة بيوت ونور ودش وتعم المحبة كل الدروب. ألمح الأستاذ خالد شقوري إلى قدرة الراحل حميد رحمه الله في استخدام المفردات الدارجة والفصيحة في آن واحد، والعمل تلك قمة البراعة يعني التي تقود إلى العبقرية التي نحن بصددها. فحميد يأتي بغريبة تصريفات للأفعال، لو تابعنا ذلك مثلا نجده يقول: من كناك ما خناك، كناك. أفتكر يعني استخدام غريب جدا، أنا حسب معرفتي المتواضعة ما شفت تصريف كهذا. وكان هو حقيقة يحرص على استخدام المفردة كما هي، لا يريد فيها أي شيء من التحوير. الأستاذ حسين خوجلي تسجيل موجود على اليوتيوب إنه قال، أفتكر مرة كسر بيتا أو أمال ما لم، بعض المفردات التي لا تطيلها الإمالة أو غيره. فالحميد رحمه الله قال لحسين خوجلي: ما تخرب غنانا، يا تغنوه زي ما بنغنيه يا تخلوه. فأنا أفتكر كان حريص جدا على هذا التراث أنه يكون بهذه الكيفية. ورجوعا للأستاذ خالد شيبور، معلوم أنه الصعود والهبوط بمفردات اللغة اللي هو بيسموه shifting register يعد جزء من أجزاء مقياس المستويات في اللغة، وهو مطلوب في المستوى الرابع من مهارة الكلام حسب معايير اللغة الواردة في الـ ILR التي تقاس بها مهارة الكلام عند الأمريكان. وهو مستوى الدبلوماسيين، يعني حيث يجتمع يعني عادة عند المتحدث أو يجمع المتحدث بين اللغة فصحى أو فصيحة أو لهجة وثقافة اللغة من أمثال وأقوال وشواهد قرآنية وسوسيو كالتشر سوسيو لينغويستكس. هذه كل الأشياء إذا ما بنيت على موهبة شعرية كما كالموهبة التي عند شاعرنا حميد، خرجت الحكمة والفلسفة. ومعلوم أن الشعر هو ديوان العرب، ويعني ذلك الحكمة، وخرجت العبقرية. وأحسب أن حميد من هذا الطراز الذي يجعلنا نبحث عن المعاني وظلال المعاني في أشعاره. تفرس معي في هذا البيت، يعني أفتكر في قصيدة وهن، وهنا على وهن، وهي وردتني من الأستاذ على الله محمد أحمد، وسأورد شيئا منها بصوته. يعني يقول: ضعف الكمانجة طلقتين. أدعوك للاستماع لذلك ثم نواصل.
المهم القصيدة تبدأ تقول: وهنا على وهن حلمتك في دمي، وهنا على وهن حلمتك في دمي، وبلغت من حلمي أتيا تكاندت ظلم الغبينة أنبت عتماتها ضدي وطامتها علي، فمن بلجت جاء الحراز يحضني. اذهب وشعرك قاتلا، اذهب وشعرك قاتلا، جذري يمدك بالغنا، وأنا أزود عن الشجر، وأنا أزود عن الشجر، وأنا أزود عن الشجر، لكن حذارك أن تعود إلى التراب بلا مطر. حصلت قافلة البكاء، نتفت من شجر التماسك برومين، ضبطت ضدها إلى غاني الساقطات، ونمت نحو النهر أصحب غصتين، نمت صوب النهر أصحب غصتين، جهشت عندك بالنشيد، أثرت في الماء القصائد، قلت أثرت في الماء القصائد، قلت تخرج ما خرجت، ولم تصب سنارتي فجرا ولم قطع الرجاء. يا أيها المحمول وعدا بالمناحات المضعضعة الوضيعة، فانطلق القفص الصدري للشعب، صدق القفص الصدري للشعب المسور بالفجيعة، يحترق ضعف الكمنجة طلقتين، ضعف الكمنجة طلقتين، لله واحدة وأخرى للوطن. رجع هتافك طرقتين، هل في الطبنجة من كفن؟
حقيقة يعني هذا الأمر يعني أكثر من طاقة استيعاب يعني، وأعتقد أنه عبقرية، طالما أن العبقرية تطلق على الشخص الذي يأتي بعمل يتجاوز حدود السائد والشهرة ويتجاوز إمكانيات الزمان والمكان، وهي أيضا تشير إلى من يتمتع بقدرات استثنائية تجعل آخرين يتفحصون في هذا الأمر. فهذا البيت وغيره من الأبيات التي أوردها الدكتور توفيق وأخريات يتطلب الوقوف والبحث، وهناك الكثير. مثلا الرغام التي وردت في شعر حميد: كنا 11 ونوباوية، 10 خرفا تيس ما كفا. حاجف وقفة صغيرة جدا عند البيت ده، عند الأرقام وعند البيت ده تحديدا. ومعلوم في أوزان الشعر العربي أوزان الخليل 16 بحرا، هي تقوم الوزن على متحرك ساكن متحرك، أو عفوا متحرك ساكن متحرك ساكن، أو متحركين وساكن، أو ثلاثة متحركات ساكن. فورد هنا كلمة تيس بعد الخرفن، وهو استخدام غريب، يعني دائما الزيادة بتكون من جنس الشيء ولكنها تكون أقل. فهنالك 10 خرفا وجاء بالتيس، وهنا تساؤل ما المعنى وراء هذا الأمر؟ لأنه حماد ما أفتكر كان يعوز يأتي بكلمة 10 خرفا وحمال ما كفا. لذلك هذا الأمر يحتاج مزيد من التحليل والتفكيك والكتابة. الكتابة دي طبعا دايرة بعدك نضع أبجدية معينة للهجتنا اللي الناس بيكتبوها بأشكال مختلفة وتخل بالمعنى، يحركوا مثلا يكتبوا المعرجة ألف مقصورة والألف المقصورة ياء وغيره. وهذا مشروع كان كبير، طلب مني بروفيسور أحمد أبو شوق نبدأ فيه لنضع أبجدية معينة كتابية لنكتب بها أشعار الراحل الشاعر خضر محمود سيد أحمد، لكن المشروع كان أكبر من طاقتي يعني. وأشكر الدكتور أبو السبيب إنه قال إنه المسألة هي مسألة تحدي، ومعلوم إنه الآن في علم التربية لا نستخدم كلمة صعوبة حتى يعني تقف حاجز قدام الإنسان لما نقول صعوبة أو عقبة، ونستخدم كلمة تحدي. فالأمر تحدي عندنا وإن شاء الله الناس تقدر عليه، لأنه هنالك بعض الكلمات قد لا تكتب. يعني عندما سئل عمر الحسين إنه متأخر في إصدار ديوان الشاعر الراحل حسون رحمه الله ورحم الله عمر الحسين، فقال لي محمد أحمد كنيش هسه يعني في بيت شعر هي دي أكتبها كيف يعني. فالأمر محتاج مننا حقيقة. عندي يعني رجوعا للعبقرية إنه بقول سقف المعاني مفتوح في قصائد حميد، والتأويل لابد أن يكون هنالك معلوم. وبعد ذلك يعني هو رحل لرحاب ربه يعني، وترك لنا الكثير الذي قال فيه المتنبي يعني: أنام ملأ جفون عن شواردها ويسهر الناس جراها ويختصم. أعتقد أن حميد رحل إلى ربه بنفس راضية مرضية أحسبها كذلك، وفي نفسه ليس شيء من حتى أحس، بل في نفسه وطن، وهو ذاك الوطن الذي جعله فردة جناح وقت الناس تطير لعالمه. وطن يعم السلام والأمن ويبدأ من داخل التكل، ألمحك فطن أمي داخل نار بنبر وقرقريبي، وفيه تروح لطير الجنة ويعم السلام في القابات، تعيش النعام مرتاح. فحميد هو الذي دعا لرمي السلاح أرضا في الأماكن الملتهبة، ونادى لذلك بصوت عالي، ولكن بطانة الشيطان الذين يعني خشية الملائكة من خلقهم، خشية إفسادهم وسفكهم للدماء. في الحوار الذي دار بينهم وبين المولى عز وجل في سورة البقرة أصروا على حمل السلاح إلى أجزاء كانت أكثر أمنا، بل رفعوه في عرين الأسد. وأي أسد؟ ذاك الأسد الذي ربى ذئبا فخرج على تراتبية قانون القاب نفسه. فمسنا الضر أو مس الضر كل الوطن، ولكن للضر كاشف. ووجعت الزول اللي يجيك ما يلقى فيك غير الحجير، ناس انتواتي مسالمة كل البشاشات القبيل تلقاها ميتي مسممة، والجاتة جاتة من الأرض ما جاتة من تال السماء. ما اعتقل بك يا ولد وعد قضيتك وانبلى، لا ترجع السيف الجفير والدنيا فاير مصادمة، من غير تجيب ترى البلد وريح العوارض تهزمه. حقيقة ما وددت في البدء أن أشارك يعني في هذه المداخلات الجميلة التي وصلت إلى مرحلة المحاضرات التي زودنا بها الأستاذ العالم دكتور ياسر البحدير. وحقيقة أثرت الصمت عندما قدح الدكتور توفيق شرارة هذا الموضوع، لإيماني التام بأن الصمت في حرم جمال هذه المحاضرات، جمال الصمت نفسه. ويكفينا أجر المناولة للمداخلات القيمة التي وردت من المتداخلين، لكن أصر الدكتور توفيق أنه يقول لي صوت، فأسمحوا لي يعني إن جاء جنزبي هذا كما وصفه بشوك مداخلته بالكوشيك، فأسمحوا لي يعني أو تقبلوا جنزبي هذا، والذي جاء هكذا ولا يتجاوز كونه شخبطة صبي بفحمة على جدران أبيض لأحد القصور الشعرية للشاعر محمد الحسن سالم حميد رحمه الله. وهي قصور يحرسها حراس شداد قلاص، ولكن الحمد لله أسلحتهم كانت الأقلام وليست الفرارير ليرموا بها المشاغبين والمشخبطين أمثالي والذين يسترقون السمع. فتكم بعافية. ياسين محمد ياسين، 13 أكتوبر 2023، مدينة مونتري، ولاية كاليفورنيا.